الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد قال الله جل جلاله وعظم سلطانه في كتابه العظيم القرآن الكريم من سورة النساء، قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. معاشر المستمعون المستمعين والمستمعات، هذه آية من كتاب الله ندرسها سويا، رجاء الموعود الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه الآية الكريمة، قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هو الذي أثبت الله تعالى وجوده مع من أنعم عليه؟ إنه من يطيع الله ورسوله، عبد أو أمة، أطاع الله تعالى في أمره ونهيه، وأطاع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. هذا العبد المطيع، هذه الأمة المطيعة، أثبت الله تعالى لهم الرفقة الصالحة والمعية الكريمة. هذه المعية لهذه المواكب، مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إن أرواحهم بعد أن تفارق أبدانهم، هذه الأرواح يعرض بها إلى الملكوت الأعلى، وتفتح لها أبواب السماء وتدخل دار السلام وتقضي فترة هذه الحياة الموقوتة المعدودة الساعات بل الدقائق واللحظات وهي بسرعة إلى الزوال. هذه الأرواح الطاهرة الأرواح الطيبة التي طابت وطهرت بعامل تلك الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأرواح هي في صحبة ومرافقة ومواكبة من سمعتم عنهم وعرفتم إنهم النبيون أفضل الخلق على الإطلاق والصديقون والشهداء والصالحون. أرواح المطيعين لله والرسول والمطيعات من المؤمنات هذه الأرواح بعد خروجها من أجسادها ومفارقتها لهذه الأبدان التي عمرتها زمن محدودة هذه الأرواح تواكب أولئك السامين الذين أكرمنا الله ببيانهم وعرفنا بهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلسفتها ثمرتها نتيجتها هي أنها تطيب الروح البشرية تزكي النفس الإنسانية فتصبح بذلك الطهر وذلك الزكاة أهلا لأن تواكب المواكب الذي ذكر تعالى. بدون طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يتعذر بل يستحيل أن هذه الروح البشرية أن تعرج إلى الملكوت الأعلى وتقبل فيه. إنها ممنوعة الوصول إلى عالم الطهر والقداسة وذلكم لعدم طهرها وانعدام زكاتها فهي إذن خبيثة ملوثة منتنة كأرواح الشياطين والكافرين والمجرمين والظالمين. فهيهات هيهات أن تواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واسمعوا قضاء الله وحكمه فيها إذ جاء من سورة الأعراف يا أهل القرآن العظيم جاء قول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذا قضاء الله هذا حكم الله. لما لا تفتح لها أبواب السماء، لأن صاحبها إما مكذب بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملحد بل شفي، لائكي، علماني، عقلاني، مادي، مجوسي، بوذي، هندوقي، يهود، نصاني، مشرك، على اي شيء تطهر نفسه اذا امتنع من استعمال مواد تطهير. هل رايتم ثوبا مدنسا متفقا ينظف بلا ماده تنظيف، لا ماء ولا صابون؟ هل صح هذا في الناس؟ هل رايتم اي جسم ملوث متعفن بأدران الأوساخ طاب وطهر ونضح بدون ما استعمال مادة تطهير؟ اللهم لا. فهذا المكذب بمادة التزكية والتطهير وهي الإيمان والأعمال الصالحة. أسائلكم بالله معشر المستمعين والمستمعات، هذا الذي كذب بمادة التطهير يستعملها، كذب بها ويستعملها؟ الجواب لا. إذا قولوا على أي شيء تشكو هذه النفس وقد كذب بمواد التنظيف والتطهير؟ الجواب على طرف ألسنة الأبناء، لا تطهر هذه النفس، لأن مواد التطهير كذب بها هذا الرجل. ثانيا، المستكبر الذي يعرف أن الماء والصابون من شأنهما تطهير الثياب وتنظيفها، فقيل أي عبد الله اغسل ثوبك، طهر جسمك، هذا الماء، هذا الصابون. حمله الكبر والاستكبار، كيف يستعمل هذه المواد وكيف يصبح كفلان وفلان؟ فعزفت نفسه كبرياء وقال دعوني في نجاساتي ولا اغتسل ولا اتطيب. فهل هذا تطيب نفسه؟ استكبر، حمله الكبر على أن يغتسل لجنابه، حمله الكبر على أن لا يتوضأ ولا يصلي ركعة، حمله الكبر على أن لا يقول أستغفر الله. فعلى أي شيء تطيب هذه الروح وتزكو؟ وأضرب لهذا مثلا وبالمثال تتضح الحال، والله يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شريعة الله التي حواها كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة اشتملت، حاوت، ضمت خلالها وثناياها كل ما من شأنه أن يكمل الآدمية ويسعده، أن يكمله روحا وخلقا، وأن يسعده روحا وبدنا وفي الدارين. هذه الشريعة التي ما تركت صغيرة ولا كبيرة تعوق الإنسان عن إكمال وإسعاد إلا بينتها وحرمتها، وما تركت مادة من شأنها أن تزكي الإنسان وتطهره، أن تكمله وتسعده، إلا أمرت بها ودعت إليها. هذه الشريعة طبقها وعمل بها أسلافنا طيلة ثلاثة قرون، فكملوا في أخلاقهم، في آدابهم، في أرواحهم، سعدوا تمام السعادة، عزوا، كملوا، سادوا، نتيجة تطبيق تلك المواد الشرعية. لما احتال عليهم العدو فأطفأ نور الإيمان في قلوبهم وكره إليهم شرع الله وأبعدهم من ساحته، فتركوا استعمال هذه المواد المحققة للإسعاد والإكمال، فشقوا وظلوا وظهر، والتاريخ يشهد، والشريعة بين أيديهم، رفضوا أن يطبقوها اليوم وقبل اليوم استكبارا فقط لا تكذيبا، استكبارا فقط لا تكذيبا بصلاحيتها. فما الذي حصل؟ ما الذي تم؟ ما الذي كان؟ أن لا سعادة ولا تمام، ضعف وشقاء مع إيمانهم في صلاحية أهل الشريعة. إذن والمكذبون بها من غير المسلمين كاليهود والنصارى والبوذا والمشركين لم يستعملوها، فهل زكوا أو طهروا؟ لا زكاة ولا طهر ولا خطاء، بل ولا سعادة ولا كمال. فلننظر هل هناك فرق بين من كذب وبين من استكبر. هذا منعه التكذيب فلم يطبق هذه المواد ليكمل ويفعل، وهذا آمن وحمله الكبر والاستكبار على أن يستعمل هذه المواد ليسعد ويكمل، فلم يسعد ولم يكمل. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما يرحمكم الله؟ الجواب لا فرق. مثلهما مريضان بين أيدينا، مرضهما واحد، أتينا بالطبيب ففحص ووصف الدواء لكل منهما، إذ علتهما واحدة. إذن فأحد المريضين قال لا أكلم أبدا أن هذا دواء، أي كذب، أنكر أن يكون هذا دواء وأن يكون شافيا، فلم يستعمله فهلك بعلته. وتقدمنا إلى الثاني قال أنا أعرف أن هذا دواء وجزيكم خيرا، ولكن نفسي غير قابلة لاستعماله، وما حملوا إلا الكبر فقط، كيف يتنازل ويأخذ الدواء من يد هذه العجوز أو هذا الرجل؟ فأبى أن يستعمل الدواء فهلك بعلته. فهل هناك فرق بين ذاك وذاك، بين الأول والآخر؟ كلاهما هلك. وهذا سر التعبير الإلهي في قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في تم الخياطة، وكذلك نجزي المجرمين. فأضاف تعالى إلى المكذبين والمستبدلين المجرمين، وذكر ما أعد لهم من جزاء، فقال تعالى: لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش أغطية، فالنار من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم قال: وكذلك نجزي الظالمين. فانظر يا بني إلى هؤلاء الأشقياء، ما سبب شقائهم؟ التكذيب منع، والاستكبار منع، والظلم منع، والإجرام منع. فلم تطهر أرواحهم ولم تزكوا، إذن فكيف تفتح لهم أبواب السماء وقد حرمها الله على غير الأطهار الأصفياء؟ ولنتأمل تقريرا لهذه الحقائق القرآنية، نتأمل قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين والمستمعات، لنتدبر هذه الجملة. هذا قضاء الله، هذا حكم الله. وإذا حكم الله وأصدر حكمه، هل هناك من يعقب عليه وينقضه؟ والله ما كان، فقد قال وقوله الحق من صورة الرعد: والله يحكم لا معقب لحكمه. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب، أي خسر من دس نفسه، دساها بما أفرغ عليها من فنون الذنوب وصنوف الآثام. ما غسلها ولا طهرها، كل يوم يصب عليها أطمان السيئات وفنون المعاصي. فعلى أي شيء تزكوان؟ تتدسى، تختفي تحت تلك الأطمان من الذنوب والآثام. ما هي أهل الملكوت الأعلى؟ لم تواكب النبيين، ولكن تواكب المشركين والكافرين، المجرمين والظالمين، المكذبين والمستكبرين، الفاسقين. إذ هؤلاء علتهم واحدة بها صدر الحكم، هي أنهم ما طهروا أنفسهم، كذبوا بمادة الطهير، استكبروا عنها، رفضوها، حملهم الشيطان وحملتهم الشقاوة على أن لا يقربوا منها حتى يمكنهم أن يستعملوها. عاشوا على الزنا والربا والقمار واللواط والخداع والغش والسرقة والفجور والباطل، لا يذكرون الله ولا يستغفرون ولا ينيبون إليه ولا يتوبون إليه. أرواحهم قبيحة، من يقبلها في السماء؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع من؟ مع هامان وقارون؟ لا، مع جماعات التلصص والإجرام وسفك الدماء. مع من؟ مع النبيين. هذا موقف هل في الإمكان أن نكون أنبياء؟ الجواب لا، لا نطمع في هذا. ذي منحة الله وهبته يصطفي من يشاء، ولكن في الإمكان أن نكون من أولئك المواقف الثلاثة، ورجاؤنا في الله عظيم. هيا ننظر، هل نحن من الصديقين؟ من منا يقول أنا إن شاء الله منهم؟ الآن طاعة الله وطاعة الرسول تجعلنا نواكبهم وإن لم نكن مثلهم، لكن نريد أن نطمع طمعا أن نكون من الصديقين. فما هو موجب ذلك أو مقتضي؟ اسمع الرسول يقول: جاء في أحاديثه الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق الجمهور، لا تفارقوا، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. عليكم بالصدق في أقوالكم وأعمالكم في نياتكم، ليكون الصدق طابعا، حتى لو أشير إلى صديق لقال فلان صديق، ما جربنا عليه الكذب قط، ما خالف ظاهره باطنا ولا باطنه ظاهرا، الصدق ظاهر فيه صورة واضحة. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق الزموه، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لما ما نرجو أن نكون صديقين ونصبح نحن المواكب والمطيعون يواكبوننا بإذن ربنا؟ هل هناك صعوبة مشقة؟ لا، عود نفسك على الصدق، عود لسانك قول الصدق تحظى به، فإن اللسان لما عودت معتاد. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل كالمرأة يتحرى الصدق ويطلبه، ولا يزال كذلك حتى يجيء قبوله من السماء، يكتب فلان صديقا مع صديقين. معاشر المستمعين والمستمعات، لو نصبح صديقين هل يبقى شيء اسمه أذى بيننا؟ هل يبقى شر ممكن أن يوجد بيننا؟ هل يبقى عداء؟ هل نخاف فتنا؟ انتهى كل باطل وشر. فقط بهذا المفتاح ألزمنا أنفسنا الصدق فيما نعتقد ونقول ونعمل، وارتفعنا إلى مستوى الصديقية وأصبحنا من الصديقين. يطلب مواكبتنا. ثانيا، هل بالإمكان أن نكون شهداء حتى نصبح نواكب وتطلب مواكبتنا؟ لم لا نكون شهداء؟ فمن قدر على أن يكون صديقا ليقدر على أن يكون أيضا شهيدا. إذن وما الطريق؟ الطريق أن نحافظ على سلعة الله بنية أنه متى طلبها سلمناها له وأعطينا إياه. ما هي السلعة يا أبنائي؟ أموالنا وأنفسنا. لقد تمت الصفقة بيننا وبين مولانا منذ زمن، وترك لنا السلعة نتمتع بها بإذنه إلى أن ينادي منادي أن حي على الجهاد، فنقدم لله ما اشترى منا النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الثمن الجنة بأن لهم الجنة. نريد أن نكون شهداء لنواكب وتطلب مواكبتنا، فبسم الله نبدأ. لقد بعنا ولا نطلب الإقالة، بعنا أنفسنا وأموالنا لله بثمن هو الجنة دار السلام. فترك عندنا البضاعة أمانة عندنا، فاحفظوا أمانة الله يا عباده ويا إماءه. الروح البدن النفس لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخل على بدنه أدنى أذى أو ضرر، فإن أدخل أذى على جسمه خان ربه وعبد بأمانته وأفسد البيعة. فمن هنا والله العظيم لا يحل لنا أن ندخل الأذى على أبداننا. فكل ما من شأنه يؤذي البدن الذي هو سلعة اشتراها مولاها فإنه حرام. ونبدأ بالإسراف في الطعام والشراب، السخماء تهز الأجسام وتدخل القبر. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إدخال الضرر على الأبدان كالسم وما إلى السموم القاتلة حرام، لأنها تهز الأجسام. إدخال ما يفسد العقل، وهل تقاتل وتجاهد بدون عقل؟ فكل ما يؤذي عقل المسلم من السجائر إلى الأفيون والكفين وما بينهما من نجس كالخمر ومشتقاتها حرام. أن يدخل مؤمن أو مؤمنة على هذا الجسم الذي باعه لله أن يدخل عليه ضارا، غدا يطالب بالجهاد فيقول مريض لما تمرض كيف مرض أدخلت المرض على نفسك. يجب أن يبقى الجسم سليما صالحا للجهاد لأن الله اشتراه لذلك. متى أمر إمام المسلمين أن حي على الجهاد يجب أن نتقدم إلا من رده منا. عقولنا يجب أن تحفظ مع أبداننا، بدن كالطامة الكبرى والجيل عظيم، والعقل لا عقل، ماذا ينفع هذا البدن؟ أي قيمة لهذه السلعة؟ فلا يحل إدخال غار على عقولنا، لا خرافة ولا شرك ولا سحر ولا ما يشك أو يخبر أو يذهب بالعقل من سائر المخدرات والمسكرات. أموالنا هي فقط، ما هي بأموالنا بحق، هي فقط معارة وديعة أودعنا الله نحافظ عليها. وهنا أستحي أن أقول والمجاهدون يطالبون بالمال، هذا هو وقت بذله وعطاه، هذا المال مال الله. عبد الله أبق عندك ما يسد حاجتك، وما زاد فليس لك. قبل الجهاد، قبل أن يفتح هذا الباب، كنا معذورين، أما اليوم لا عذر. منادي لا ينادي، هذا المال وديعة فقط، أمانة حافظ عليها، لا يحل لك أن تفسد درهما منها، لا يحل أن تضيع ربع درهم منها. إذن والذين يفسدونها يحرقونها سجائر تتصاعد أذكنتها إلى السماء، الذين يفسدونها في الشهوات والأهواء ويبدلونها في الأباطيل، خانوا أمانتهم. يجب أن تحفظ أموالنا فلا يدخلها تضييع ولا إفساد، حتى ينادي المنادي أن حي على الجهاد فنخرجها صامتة وناطقة ونقدمها، لأن المالك طلب بعنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون. الآية أردت أن أقول مذكرا معلما، يا معاشر المستمعين حافظوا على أجسامكم وعلى أموالكم، متى طلب الطالب ذلك باسم الله وجب أن نقدمه، لأننا بعنا واشترى الله منا هذا الجهاد. فمن استطاع أن يمشي بنفسه إلى معركة إخوانه في ديار الأفغان فليمشي وليقدم بضاعة الله له، ومن لم يستطيع فالمال، فليبقي ما يسد حاجته أو ما يدفعه لحادث يصيبه، والقائد لما يخبره عن الله والله به عليم. ومن لم يكن له مال ولا بدن صالح إذن فليحث إخوانه من المؤمنين والمؤمنات، فليذكرهم بواجبهم بدفع هذه البضاعة لمشتريها. إذن وبهذا نكون شهداء ومع الشهداء. ومع هذا إن لم يقدر لنا أن نستشهد لنكون الشهداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فبهذه النية قد يصبح أحدنا من الشهداء، تطلب مواكبته والكينون معه. باب الله مفتوح. وأخيرا والصالحين، في الإمكان أن نكون الصالحين وتطلب مواكبتنا والكون معنا، وما المانع أن نكون الصالحين؟ فمن هو الصالح يا أبنائي؟ لا تقل لي إبراهيم ولا عثمان، من هو الصالح؟ الصالح من عباد الله وإمائه من أدى حقوق الله كاملة فلم يبخس منها حقا ولم ينقص منها آخر، وأدى حقوق الناس التي تلزمه وتتعين عليه أداها كاملة وافية غير منقوصة. هذا هو الصالح. فهيا بنا نضح جوانب حقوق الله، هل أديناها أو نقصنا منها؟ ننظر حقوق الغير المتعلقة بنا، هل وفينا في أدائها؟ هل برأنا دممنا منها أو نحن مطالبون بها؟ نريد أن نكون من الصالحين. ما هي حقوق الله؟ حقوق الله معاشر المستمعين والمستمعات تتمثل في كلمة واحدة، هي أن نعبده ولا نشرك به غيره. كلمة، حق الله على العباد ما هو؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الحق ثابت لله لأنه استحقه استوجبه مقابل أن خلقنا ورزقنا وكلأنا بعدما خلق كل شيء لنا ومن أجلنا، فاستحق هذا الحق بهذا المقتضي. خلقت، وكلمة خلقت، خلقت من أنت وما أنت، خلق سمعك وبصرك، خلق يدك ورجلك، لسانك ومنطقك، عقلك وتفكيرك، خلقك بكل ما أنت فيه وعليه. ألا يكون له حق الطاعة؟ وبعد الخلق ما أهملنا، رزقنا وحفظنا وحفظ حياتنا، لما يا رب فعلت بنا هذا؟ قال من أجل أن أسمع ذكركم وأرى شكركم، من أجل أن نسمع ذكركم وأن أرى شكركم لي. فمن عبد الله تعالى وحده فقد ذكر الله وشكره، ومن لم يعبده أو بعد أو عبد معه سواه فقد كفر وما ذكره ونسيه وما ذكره. وحديث معاذ محفوظ الأبناء والمؤمنات، ما حق الله على العباد يا رسول الله؟ قال حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن عبد الله كيف يعبده؟ أولا يتعلم العبادة ما هي، ثم يتعلم كيف يقدمها. هيهات هيهات أن يدعي أحد أنه يعبد الله وهو لا يعرف ما هي العبادة، ما أنواعها. قد يعرف أنها الصلاة، إذا لم يعرف كيف يركع ولا كيف يسجد ولا كيف يقرأ ولا يدعو. ما استفاد من معرفتها إذا لم يعرف أداءها. عبادة الله إذعان انقياد له يتطلب القيام بالتكليف الذي كلف، سواء كان مطرحا أو محزنا، مسرا أو مؤلما. هذه العبادة يا معاشر المستمعين والمستمعات نصف الوصول إلى الصلاة، لنكون مع الصالحين، لا لنكون الصالحين درجة أعلى. يبقى غيرنا يسأل الله تعالى أن يحضره مع الصالحين.